السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويجعل هذا المجلس ذخرا لنا يوم القيامة ويكون لنا لا علينا. ما زال حديثنا حول المعراج العلوي، الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في رحلة نتمنى أن نصل إلى ما وصل إليه رسول الله لما كان يقول أرحنا بها يا بلال، فكأن النبي يعاني مشقة، يعاني جهدا، يعاني ما يعاني من هموم الحياة، فلا يجد شيئا تبتلع ويبتلع هذه الهموم مثل الصلاة. تبتلع كل هذه الهموم، تبتلع كل الأحزان، كل ما يشغل أهل الصلاح في هذه الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أي آخى النبي بين اثنين، وأنتم تعلمون أن ركائز دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما بنى المسجد، وكان يؤاخي بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار. المهم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ثم مات الآخر بعده بجمعة، إذن بينهم أسبوع تقريبا، أليس كذلك؟ يقول: فقتل أحدهما ومات الآخر بجمعة أو نحوها، يعني تقريبا قريبة من هذا الأمر. قال: فصلينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ فقلنا: دعونا له. يعني هو عاوز يقول فصلينا عليه الجنازة، فالنبي بيسألنا، وده من باب التفقد. شوف سبحان الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورأفته يسأل أصحابه بماذا دعوا لأخيهم. يا سلام، يا سلام عما المربي يكون بيتابع لهذه الدرجة، يقول لهم: طب دعوتوا، عملتوا إيه لما صليتوا؟ طب قلتوا إيه في الدعاء؟ فيقول: ما قلتم؟ قال: فقلنا: دعونا له، قلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. صاحبه ده مات يعتبر شهيد لأنه قتل. فقال: فإحنا لما جينا ندعي لي قلنا: وألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله؟ إن بينهما كما بين السماء والأرض. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا كانت صلاة أسبوع واحد ممكن تعمل كل هذا الأمر. صلاة أسبوع واحد ترفع المصلي العامل، لأنه النبي ربط بين الصلاة والعمل، مسافة ما بين السماء والأرض. الله أكبر. فالواحد بقى محتاج إن يدقق تاني في حياته. أخبار الصلاة إيه عندي؟ أنا بعظم فعلا الصلاة ولا ما بعظمهاش؟ الصلاة أخبارها إيه في حياتي؟ اسأل نفسك واسألي نفسك بعد كل صلاة، اسأل السؤال دوت: إلى أي مسافة رفعتني صلاتي؟ هل إلى ما فوق السماوات؟ هل فوق القمر؟ هل فوق الغيوم؟ هل فوق سقف بيتي؟ أو هل فوق رأسي بشبر، بأصبعين، بأصبع واحد؟ لا شيء خطر. عشان كده لا تخرج من كل صلاة إلا وأنت موقن بأنك غير الشخص الذي دخل إليها قبل دقائق. أديكوا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الراجل ده لا، انت بتقول الحقه بصاحبه، صاحبه ايه ده عد قوي، فين الصلاة وفين كذا وفين كذا. هذا الحديث لا يقول ان كل من بقي وطال عمره سبق من قبله، لا، ولكن فيها في إشارة ان المصلي العامل يسبق الشهيد ولو عاش بعده في الطاعة أسبوع واحد بس، عشان تعرفوا قدر الصلاة إيه. يعني كأن النبي بيقول لا ده عالي قوي يا جماعة، فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. صلاة العشاء حاسس إن هي رفعتك؟ صلاة آخر صلاة صليتها أنت حاسس كده إنك اترفعت؟ حاسس إنك بعد الصلاة آخر صلاة صليتيها إن في حصل ارتفاع في الروح، ارتفاع في الاهتمامات، ارتفاع في رؤية الأزمات التي تحيط بكم، ارتفاع في رؤية المشاكل التي تحيط بكم، ارتفاع في تقييمك للأمور، ارتفاع في نظرتك للمال ونظرتك للحضارة ونظرتك للدنيا، ولا مفيش فرق؟ دلونا يقول الألباب، هل في فرق ولا مفيش فرق؟ حاسين ان كل حاجة زي دي؟ مستحيل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا عاوز حاجة خفيفة كده تساعدني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، إن هو يمكن أن تؤاخذ عليه يعني، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذا الحديث بوابة الانطلاق في الصلاة. لو عاوز فعلا بوابة الخشوع وعاوز تدخل قصر الصلاة، لأن الصلاة دي زي القصر، تدخل وانت داخل القصر غير ما انت تخرج من القصر، خارج معاك كنوز، معاك يعني تذوقت أطيب الطعام، جلست في أفضل الأماكن، لا لازم وضعك يكون متغير تماما. طيب يا جماعة الخير اللي بيصلي صلاة مودع، تعالوا كده نتخيل في واحد بيودع الدنيا، هيكون فكره ايه وهو بيودع؟ دخلت على واحد وهو في الغرغرة في آخر حياته، تتخيل ايه اللي بيكون شغله؟ يعني في واحد قدامك بيحتضر، يغلب على ظنك ايه اللي كان شغله؟ ايه اللي شغله في الوقت ده؟ ها ايه رأيكم؟ ايه اللي ممكن يكون شغله؟ ما قدم، جميل، التوحيد، ماشي، ايه يكون شغله تاني؟ الصلاة، العمل، ماذا كيف سيقابل الله؟ الصلاة، جميل، ما هو مقبل عليه؟ هل ممكن إنسان في الوقت ده يكون في واحد، تتخيل كده إن في ميت، في واحد بيموت بجوار أهله في غرغرة، ممكن يجمعهم ويسألهم عن أمر دنيوي تافه ممكن يخطر في باله في اللحظات الخطيرة دي، يقول لهم مين اللي هيكسب في الماتش اللي جاي؟ يا ترى أسعار السكر لسه عالية ولا لا؟ أسعار البيوت إيه أخبارها اليومين دول؟ هل ممكن يسأل الأسئلة دي؟ لا، لن يسأل هذه الأسئلة. أذكر الموت في صلاتك، يقول النبي ذلك، أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلى صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. سبحان الله، حسنه الألباني في صحيح الجامع. فالصلاة يا جماعة هي نوع من نوع الموت الإرادي، إذا صح التعبير، انك بتدرب نفسك يقول النبي صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. سبحان الله. فالإنسان عما يدرك هذا الأمر ففعلا بيقبل. طيب هل في واحد بيكون ميت بيكون مشغول بالحاجات دي؟ قلنا لا. كذلك كأن النبي يريد منك إذا أقبلت على صلاتك فأنت في مرحلة الإيه؟ كأنك مودع، فلا تنشغل بأي شيء يشتت هذا الوداع. عشان كده تلاقي المصلي شبه الميت، يسمع ولكن لا يتكلم ولا يرد على من يكلمه، لا يتكلم مع أحد ولا يناجي أحد إلا الله. عشان كده بتكون هي رحلة اختيارية لذيذة، إن المصلي فيها بيرتحل عن كل الحياة اللي حواليه. مش موضوع يا جماعة إن هو يقبل إن هو يستحضر صلاة المودع عشان يصلي هو مرعوب، لا، صلاة في تمام الحضور. عشان تتخيلوا الوضع، لو في واحد شفتوه في الطريق ماشي وقاعد عمال يحرك ايده كده وراسه ويحرك ايده كده وهو ماشي كده ومفيش حد جنبه، بتقولوا عليه ايه؟ تقولوا ان الراجل ده تقريبا حاطط سماعه في ودنه وبيتكلم مع حد في الموبايل، صح؟ هي كده تبقى ماشي كده مع جنب واحد تلاقي مره واحده كده عمال يتكلم ويعلي صوته وبتاع ويحرك ايده كده وبتاع، صح؟ فانت بتقول ايه؟ اكيد هو معاه سماعه في ودنه بيتكلم موبايل اتصل بحد، بس انت مش شايف، ما انت لما هتقول عليه مجنون ولا الكلام ده خطأ؟ ما لما يكون مجنون لما ان الراجل ده متصل بحد، أليس كذلك؟ لازم يكون متصل بحد. في فارق واضح جدا بين انك تتحدث، لما بتتحدث بكلام وبتستشعر انك بتتحدث مع حد بيظهر هذا على وجهك، يظهر على شكلك، يظهر على يعني قسمات الوجه، حتى على تحرك الفم واللسان. فالإنسان اللي داخل يصلي وما فيش أي رد فعل في تأثراته ولا في أي حاجة، صعب جدا. جرب كده دلوقتي انك بعد اللقاء انك تتصل بالتليفون وتكلم حد وتخلي أسرتك تسجل فيديو المكالمة وتحسب بعد ما تخلص المكالمة كم مرة تغيرت معالم وجهك، كم مرة تغيرت نبرة صوتك، طريقة الحديث في المكالمة، حاسين ان هيكون الريتم واحد ولا في تغير حصل؟ لو في واحد بيتكلم مكالمة هل حاسين ان هو حاجة ثابتة ولا الأصل إن هيحصل فيه تغير؟ ملامحنا بتتغير، كلامنا ونبرة صوتنا، ربما حركات الإيد، وضع الجسم ما بين أخذ ورد، طلب، إلحاح في الطلب، أمل، خيبة، احتجاج، دهشة، قبول، رفض، عتاب، حذر، رجاء، توسل، كل الحاجات دي كلها تلاقي الحاجات دي كلها ليها أثر. فأنت قاعد عمال تقرأ وتتفاعل وتناجي الله سبحانه وتعالى، ألا تستحضر كل هذا الأمر؟ يعني بالله عليك جرب كده أنك تقول وتعدي الكلام ده على قلبك، يعني لازم يا جماعة لغة القلب قبل لغة اللسان، ولا بد من لسان الروح قبل لسان الجسد. فجرب أنك تردد الدعاء النبوي اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول النبي: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. بالله عليك كيف ستخاطبه؟ كيف تخاطبه وكيف تكون وقفتك وانت واقف؟ ملامح وشك عاملة ازاي؟ وضع راسك هيكون عامل ازاي؟ طبقات صوتك وانت بتتلون مع الكلمات ونغمة الخطاب بتاعك بتغير وانت قاعد تمارس هذا الدعاء وانت بتقول. شوف سبحان، هل حاسس انك فعلا حاسس انك مذلول وانك منكسر؟ تقول له انا عبد وابن عبد وابن أمة، انا عريق نسبي عريق في الافتقار، انا مش شايف نفسي. فقاعد تشوف سبحان الله تحس ان رأسك قاعدة تتطقطق، قاعد تطقطق رأسك كده وتنكسر وانت قاعد تؤكد ان مصيرك وان ناصيتك بيد الله سبحانه وتعالى. تحس ان في استعطاف، في رجاء، في امل، في بريق في عينك وملامح وجهك وتقاسيم جسدك، وانت بقى في النهاية كده تحس انك بتبدأت زي ما يكون النتيجة بدأت تظهر. فتحس ان في بدأت تشعر كده ان في سرور خفيف وانت بتقول له ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. سبحان الله. فالإنسان وهو بيقرأ لابد انه ينتبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انت ما صليتش حبيبي، ارجع. فين الصلاة دي؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يا ترى وهل ترى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صلاتي وصلاتك سيقول لنا ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم منتبه وبيتابع أحد أصحابه ويشوف هو بيصلي. سبحان الله. وشوفوا قد إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منك أنك حتى لو أنت مش حافظ قرآن في جو معين في حركة الصلاة لازم يتم. يقول إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإن لم يكن معك قرآن، أنا مش حافظ قرآن ولسه مسلم جديد ومعرفش أي حاجة، فاحمد الله وهلله وكبره، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن، ثم ارفع رأسك فاعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم ارفع رأسك فاعتدل. كل ده ليه؟ الحديث بيركز جدا على هيئتك قبل ما يقول لك اللسان، يركز على الحركات قبل الكلمات. ليه؟ مش احنا نتربع ان ضروري ناخد بالنا ان دي لحظة اتصال بالله سبحانه وتعالى حتى وان خلت من الكلمات. فكده يا جماعة أن تتكلم لحظة بقلبك من غير كلمات بلسانك أفضل وأجل وأعظم من أن تتكلم ظهرا بكلمات من غير قلب. المراد حضور القلب والعقل. فإن فاتك حضور قلبك فإياك إياك ألا يحضر عقلك. على الأقل العقل يكون حاضر، يكون عارف أنت قلت إيه. عشان كده يا جماعة لحظات الزمن ده مهم جدا. اوعى تكون فاكر ان وقت الصلاة هو الوقت الحقيقي بتاع الاربع ركعات. الركعة بتاخد دقيقة، دقيقة ونص، يبقى كده ايه عندنا دقيقة ونص في اربعة نتكلم في ست دقايق. لا 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 لا، الصلاة اعمق من كده بكتير يا جماعة. في لحظات صمت ما بتتحسبش اللي بتفصل بين آية وآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت احيانا وهو يتلو. لماذا هذه السكتات؟ عارفين يعني تقريب الامر، يعني عارفين الواحد عم عاوز يشوف جوده العسل ده، واحد عاوز يشوف جوده العسل، اشترى عسل عاوز يشوف جودته، بيعمل ايه؟ قاعد يقلب العسل في الفم صح ليتاكد من جودته، اليس كذلك؟ هناك اقوام هم يقرؤون القران، يتعاملون مع القرآن كالتمرة، قاعد بيقيم الليل ولا ساجد سبحان ربي الأعلى. وقاعد يقول خضع لك أنفه، وهو بيقول الكلام ده قاعد يتذوق الكلمات وقاعد يقلبها زي ما بيقلب واحد منا العسل في فمه عشان يتأكد من حلاوته ومن جودته. كانوا يقرأوا، يقول لك إذا أردت أن بشر الحافي كان يقول لك إذا أردت أن تستمتع بالتلاوة، أو السري السقطي لا أذكر أيهما، المهم يعني كان يقول إذا أردت أن تتذوق بالآية فكررها كما تكرر وتمرر التمرة، فكلما مضغتها كلما شعرت بحلاوتها. يا سلام، الكلام ده سهل اللي احنا نقوله، سهل نكتبه تويتة كده، لكن يا جماعة صعب قوي 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 ان القلب يستمتع بيه. امتى المستمتع؟ امتى نستمتع؟ لما نفهم ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به، ان كل واحد ياخد باله وهو بينتبه. بالله عليك تصور، تخيل نفسك وانت بتسلم على صديق ليك وتمدحه بعد ما سلمت، وعاد ما تأكد على حبك ليه، كل ده في نفس واحد وبسرعة رهيبة، ماذا سيقول عنك؟ هيقول لك ايه؟ ممكن يقول لك ايه لو دخلت كده عليه، سلمت عليه، مدحته، أثنيت عليه، قلت له بحبك قوي وبتاع، وروح سايبه بسرعة، كل ده في نفس واحد، حاجة كده خاطفة، هيقول عليك ايه؟ ماذا سيقول عنك؟ هل سيصدق كلمة مما قلت؟ أوليس أحيانا بعضنا يفعل هذا في الصلاة؟ يقرأ التحيات لله بطريقة معينة، وسبحان ربي الأعلى بطريقة معينة، والتنقلات وهو قاعد يقول الله أكبر بطريقة معينة. لماذا نفعل هذا مع الله سبحانه وتعالى؟ ليه في بعضنا ممكن يقع في الحاجات دي ويتكلم بالطريقة دي؟ مش في ناس ممكن تعمل كده؟ تعرفين أحد الأسباب اللي في اللاوعي الخفية اللي عملنا الإشكال ده؟ العادة والألفة. خلاص، عشان كده أحد الإخوة بيحكي موقف حصل معاه في سنة 1981، يعني تقريبا بنتكلم في 37 سنة تقريبا أو أكتر قليلا، 39. مهم يعني بيتكلم بيقول إن الموقف ده حصل معاه، إن هو جاله تعيين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عشان يدرس فيها. فبيحكي بيقول سبحان الله، ودي كانت المرة الأولى اللي أنا هأزور فيها المسجد النبوي وأزور فيها المسجد الحرام، عجل الله لنا ولكم بزيارته. فبعد يقول بقى أي لقاء سيكون هذا؟ صلى الله عليك يا رسول الله. بيقول يعني المهم لما حطت بنا الطائرة في مطار المدينة وفتح باب الخروج واصطف الركاب للمغادرة في صف طويل، وجاء دوري، وضعت قدمي الأولى على بوابة الطائرة، شعرت وكأن بابا من جهنم قد انفتح علي. ما هو مش واخد على الحر ده، سبحان الله. بيقول حبيت اللي أنا أرجع، لكن الصف اللي ورا مش قادر يمنعني، فسبحان الله اندفعت وكملت معهم. يقول وكل عزائي أنني سأبرد قلبي بعد قليل برؤية مسجد حبيبي. بيقول يعني الحر ده سبحان الله نفسي قالت لي يا عم هتتبرد دلوقتي اصبر. سبحان الله، في ناس بتبقى عايشة المعاني دي. في ناس عايشة المعاني دي، اللي خايف واللي عايش على قلبه وليه رسالة بيكون عنده المعاني دي. فبيقول وكل عزائي أنني سأبرد قلبي بعد قليل برؤية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبيحكي بقى في كلام طويل، لكن هو في كلمة قالها أنا عاوز أقف معها كتير. يعني بقول كان أحد أساتذتي الفضلاء، كان واحد من إخوانه يعني مستنيه عشان ياخده وياخد أسرته ويوري. فبيقول له إيه؟ بقول مجرد ما ركبت معاه السيارة قلت له ضروري أول ما نمر على مسجد النبي لابد أن تخبرني وتشير إلي به. انت بس دلني على الايه، اول ما اشوف المآذن بتاعت المسجد الله يبارك لك شاول، هذه اللحظة انا انتظرها من ايه، من سنوات. وقول واحنا ماشيين كنت كلما لاحت لي من بعيد بعض المآذن سألت صديقي أهذه مآذن المسجد النبوي؟ يقول لا ليس بعد، ويتكرر السؤال ويتكرر الجواب نفسه، حتى خجلت من إلحاحي، بدأت أتضايق يعني، ده أنا كل شوية أسأل يعني. فيقول فسكت بصبر شديد لما يقرب من 10 دقائق، ثم بدأت أشعر بأن الأمر قد طال، فسألت أما زالت أمامنا مسافة طويلة لنرى مآذن المسجد النبوي؟ فقال المسجد النبوي هو لقد فتناه من زمان. قال هكذا أجابني بشيء من اللامبالاة، بل بكل اللامبالاة، كانت صدمة كبيرة لي لا تقل عن صدمة لفحة النار التي استقبلتني عند مخرج الطائرة. ثم قلت لنفسي انتبه، ركزوا بقى عشان ده السر اللي خلاني أحكي القصة دي، انتبه، أهذا ما تفعله الألفة بالإنسان؟ أهكذا تجرده من الإحساس بعظمة المكان وصاحب المكان؟ اللفظ اللي جاي ده يدفع فيه فلوس. قال فيفقد مع السنين عزرية النظرة الأولى. يا سلام، عزرية النظرة الأولى، لا أريد أن أفقد تلك العزرية، ووعدت نفسي بأن أنظر دائما إلى المسجد العظيم وإلى المقام العظيم وإلى صاحب المقام العظيم بتلك العين الأولى. سبحان الله. وده تخليك تفهم فقه عمر، كان أحيانا بعد الحج بفترة كده في نهاية ذو الحجة يمنع الناس تقعد حوالين البيت اللي جاي من سفر، ليه؟ حتى لا يألفوا البيت، عشان ما يكونش أوله تكلف وآخره إيه؟ تألف، وفي النهاية التكلف مع الزمن يصير إلى تألف، وده عادي جميل، لكن الخطر الاعتياد والألفة. الصلاة ما بتتحول لعمل روتيني ونبدأ نردد ما نردد ونؤدي من الحركات ما نؤدي ونحن غير واعيين بخطورة وعمق وأثر الكلمات اللي احنا بنقولها، يبقى احنا فقدنا العزرية الأولى. لازم تبقى واخد بالك انك ما تفقدش دايما النظر الأولى. انت اشتريت بيت لانه اعجبك، فبلاش تفقد الإعجاب ده بعد حين، احتفظ به وكأنك اشتريته هذه الساعة. انت تزوجت فلانة لأنك وجدت في تلك المرأة ذلك الرجل. الإنسان الذي يسندك ويساعدك، صح؟ فما تضيعش ليه اللحظة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. ممكن بقى ما تنشغلوش بالكتابة، ولا تنشغلوا بالبحث عن الحديث ده، ولا تنشغلوا بأي حاجة، ولكن تنشغلوا بإجابة السؤال ده بس. بس انت حضرتك حاسس انك دخلت القائمة اللي وقعت في الحديث ده ولا لا؟ هل انت وصلت للزمن ده ولا لا؟ اول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. حدثني عن نفسك لا عن غيرك، لا تقل لي أعرف إنسانا خاشعا، لا، قل لي أنا، حدثني عن نفسك. كل واحد منا يسأل نفسه السؤال ده، حضرتك وصلت للنقطة دي ولا لسه؟ أنت من الناس اللي رفع منهم الخشوع ولا لسه؟ ويا ترى رفع تماما ولا رفع نص ونص ولا رفع التلت ولا الربع؟ تقريبا في الأسبوع كم ركعة بتلاقي نفسك؟ أنا مش هقدر أقول كم فرض، لأن أنا عارف حالنا عامل إزاي. كم ركعة بتحس إن قلبك بيجي معه؟ تقدر تحسب في الأسبوع تقريبا كم ركعة؟ أنا أخايف في اللي أنا أقول، في الشهر كم ركعة؟ وخايف اللي أنا ما جيبش أعداد تعدي الصوابع العشر. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. يا رب سلم سلم. هنقدر نرجع؟ هل في سبيل للعودة عشان نلحق ونرجع تاني نكون من فريق الخاشعين؟ لأن يا جماعة الصلاة تقيلة، الصلاة كبيرة، إلا على الخاشعين. يا جماعة لن ولم يصل أحد إلى درجة أرحنا بها إلا وهو بعيد عن هذه القيمة، قيمة المرفوع عنهم. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. عشان كده أنس كان بيبكي مرة في يوم من الأيام، قاعد مع نفسه كده وقاعد مال يبكي، فواحد بيقول له إيه يعني، إيه اللي مزعلك يا أبا حمزة؟ قال: ولما لا أبكي ولم أعد أرى شيئا تركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعتموها. فلما أنت شايف أي حاجة إلا الصلاة وديها ضاعت. ده أيام مين؟ أيام أنس بن مالك. عشان كده يا جماعة الصلاة صلة، يا جماعة الصلاة هي صلة. صلة بين مين ومين؟ بين حضرتك والمحل، صح؟ وبين حضرتك والامتحانات، وبين حضرتك والشهادة، وبين حضرتك والمطبخ، وبين حضرتك وزوجتك. هي صلة صح بين الاثنين دول؟ لا طبعا. طيب ليه انت مشغول دايما في الصلاة بالحاجات دي؟ الصلاة صلة، ايوة، بين مين ومين؟ طيب ليه بتدخل طرف ثالث؟ وليه مصمم يكون موجود؟ ليه بتدخل كمان احيانا بيكون طرف تافه من امور الدنيا؟ هتاخد منهم ايه؟ هتاخد من الناس ايه يعني؟ هيعطوك الدنيا اللي انت قاعد مشغول بيهم دول؟ اذا اعطوك في هذه الدنيا ما شئت من غنى ومال وجاه، اعطاك الله متعة الاحساس بغنى النعيم الاخرة الخالد. لو منحوك اعلى منصب دنيوي رفيع في الاخر هو زائل، لكن علاقتك وصلتك بالله في الصلاة يمنحك الله اليقين والطمأنينة. ثم إنك آيل إلى منصب أعظم بكثير ودائم هناك في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. هيمنحوك إيه؟ يمنحوك منزل سكن آيل إلى اندثار. يمنحك الله السكن والطمأنينة في الأرض، وبيتا أبديا من السعادة والسلام من نعيم السماء. هيمنحوك ايه اللي انت بتفكر فيهم؟ متعة الجسد السريعة الفانية. يمنحك الله متعة الروح وحلاوة الإيمان، هل يعدلها متعة؟ هيمنحوك ايه في الدنيا؟ طاقة. يمنحك الله طاقة النعيم والاستسلام إليه مهما استفدت منهم ومهما حلقت معهم. لن تجد أجنحة تجعلك تحلق بروحك لتتجاوز السماوات والأفلاك مثل الذي تجدها في مثل الصلاة. النبي تلا ذات يوم قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ثم قال: يقول الله ابن آدم: تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك. طب أنا مش فاضي ومش فاضي أصلي ومش فاضي للكلام دوت. وإلا تفعل ملأت صدرك، هديك برضو ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. مهما كانت معاك من سيارات وسكن وعمارات وشهادات وأموال دايما حاسس انك فقير وان في احسن منك وان الناس كلها سبقاكو. عارفين انتوا الشباب اللي دايما يقولوا لباباهم ومامتهم ايه؟ انتوا حاسين ان احنا عايشين، امال فلان ده يبقى ايه وفلان يبقى ايه؟ ايه اللي حصل للشباب دول؟ لم اسد فقرك. اوعى تجاوب عليهم، اللي زي دول ما ينفعش تجاوب عليهم، دول بس ترى المحرك لهذا اللسان. ما الذي جعل هذا اللسان ينطق بهذا؟ الذي جعل اللسان ينطق بهذا لم اسد فقرك. فقرك مش هيتسد، لان كل ما جسدك يحتاج انت تغذيه من مغذيات الجسد، لكن عما روحك تحتاج وتغذيها مغذيات الجسد ازاي يا حاج؟ ازاي ابنك الرضيع قاعد امال يصرخ؟ تديله خشب تقول له هاكلك خشب وشويه طين؟ مش هيسكت، هيصرخ اكتر واكتر واكتر، وهيدنه حاسس ان في حاجه فائدها. من تقرب الى الله شبرا تقرب اليه ذراعا، ومن تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا، ومن اقبل الى الله ماشيا اقبل اليه مهرولا. والله اعلى واجل، والله اعلى واجل، والله اعلى واجل. يا جماعه هو ايه الخشوع؟ يقول لك خشع النبات، يعني خلاص بقى في انكسار، خشع الجدار يعني استوى على الارض. يعني بقى خشوع انك ما تشوفش نفسك، انك تستكين كده، انك تفتقر، انك تتذل لله سبحانه وتعالى، انك تنسى كبريائك، ان يكون في اخبات. هل عم بتخش الصلاه بتحس ان روحك اتخفضت؟ الجناح بتاعك اللي قاعد امال تهفف بيه في الدنيا ده سكن وهبط بكبريائك كده الى الارض، ولا هبط بجسمك بس وروحك عالقه بشموخ وكبر فوق ابراج الدنيا الواهيه؟ الغطرسه لسه ما نزلتش، الانانيه، الحسد، الطمع، الحرص، البغض، الغضب، الغل، سوء الظن، فساد النيه، كل ده امتى هينكسر؟ كل ده وانت ساجد هو معاك؟ لا، عشان كده ضروري ان احنا نعيد تاني النظر في اما نيجي نتكلم عن الصلاه. يا جماعه في المعاني ديت احنا بنقراها وبنقولها عشان نستمتع، سمعنا واستمتعنا. طب وامتى هيجي اطعنا؟ هل هتيجي؟ اتكلمنا عن الاذان، اخبارك ايه مع الاذان؟ بتضيع المقام والوسيله ولا مش بتضيعهم؟ بتضيعهم وانت بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه في نهايه الاذان كل اذان، ولا بتنسى؟ اخبار الوضوء ايه معاك؟ استحضرت المعاني اللي احنا كنا بنتكلم فيها ولا لا؟ الخطوات وانت طالع من الوضوء الى مكان الصلاه، بتستحضر كل خطوه على ما ترتفع وتتخفف من الاوزار حتى يرفع الله ذكرك؟ لأن الله إذا وضع الوزر رفع الذكر. الحاجات دي استحضرتها ولا بتنسى؟ سمعنا واستمتعنا، الحاجات دي لازم تراجع وتشوفها من أول وجديد. من الحاجات اللي هتساعدنا جدا جدا في سلسلة الصلاة إن احنا يا جماعة نقبل على الكلمات كأنها أول مرة تمر علينا. يعني وانت بتقرأ الفاتحة عم تقول الحمد لله رب العالمين، انت ما بتقولش الحمد لله اللي انت عارفها، امال بقول ايه؟ انت بتقول الحمد لله رب العالمين كأنك تستحضر ان هناك من انقذك للتو من حادث خطير كاد ان يهلكك، فبتقول له شكرا، انت انقذتني، انا كنت هضيع. معروفك ده كبير قوي قوي قوي، كرمك العميم ده أنا لن أنساه لك أبدا، ولله المثل الأعلى. فأنت بتقول الحمد لله رب العالمين، إن سابك واقفة دلوقتي ورفع إيدك وحطها على صدرك وبتقوليها، وفي ناس في العنايات يتمنوا إن يرجعوا تاني ويقفوا الوقفة اللي أنت واقفاها، فبتقول الحمد لله رب العالمين. بنات كتير في نفس سنك بشعرها ومش عاوزين يصلوا، وانت النهاردة بترفع ايدك وتقولي الحمد لله رب العالمين، وانت قاعدة وتوصلي اياك نعبد واياك نستعين كأنك بتستحضري انك ضايعة وخلاص هتغرقي، وشايفها من بعيد في سفينة معدية وقاعدة بتقول النجدة النجدة العون العون، أرجوك ألقوا لي حبالا أنا سأغرق أكاد أغرق، إياك نستعين وإياك نستعين، أنا مش عارف أصلي إلا لو أعنتني، أنا مش عارف أبر أمي إلا لو أعنتني، أنا لن أستطيع أن أعبدك إلا لو أعنتني، أنا لن أستطيع أن أحفظ قلبي وعرضي إلا إذا أعنتني، وإياك نستعين. عما بتقرأ الحاجات دي كده مختلفة، التحيات لله، شوف كده وانت بتقول التحيات لله يا قاعد تثني على الله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، لما ابن الجوزي بيقول لك لازم تدخل كده على الله كما دخل إخوة يوسف ولله المثل الأعلى على يوسف، قالوا له مسنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، يقولوا احنا خلاص ضايعين والضر مبهدلنا واحنا مش جايبين حاجة، والله ما بنعمل حاجة، حتى شوية الدعوة اللي احنا بنبذلها دية وشوية الأموال جئنا ببضاعة مزجاة دي لا تليق بك أيها العزيز، تصدق علينا ادينا أي حاجة. فلازم تدخل بالمعنى ده سبحان الله. فالواحد أما يستحضر الحاجات دية يلاقي بقى أنه هو فعلا لا يا جماعة دخل قصر الصلاة مش دخل بيت الصلاة، لا لا العد قوي قوي قوي. عشان كده مهم ان احنا نسأل انفسنا، ما نقولش لابني صليت السنة، لازم بقى نعدي المرحلة دي ونبدأ نرتقي. امتى هنقول له كيف صليت السنة؟ متى سنسأل عن الكيف ونترك السؤال عن الكم؟ امتى هنقول له هاي صليت الفجر ازاي؟ يا صليت الفجر ازاي؟ ايه السؤال ده؟ صليته ازاي؟ زي الناس، قمت كده وصليت ركعتين. يا ابني لست عن هذا اسألك، كيف صليت الفرض؟ كيف صليت؟ ما قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. لما يرتقي الشعور بينا الى مستوى نحس معاه ان الصلاة حق اكثر منه واجب، وان هي متعة اكثر منها عبء، هنقول ارحنا بها يا بلال. عارفين عمل تركيه تركبوا الطيارة تلاقوا كده في تعليمات المضيف يبدأ يقولها والمضيفة يبدأ يقولك تعليمات بتاعت الطيارة، من اول حاجة هو بيطفي الانوار بحيث ان الطيارة تاخد اكبر قدر من الطاقة للاقلاع، وتعليمات بقى بالتوقف عن استعمال أي أجهزة لاسلكية والهواتف النقالة والكلام ده كله، ليه؟ عشان ما فيش حاجة يحصل إيه؟ تشويش وتأثير على الاتصالات اللي بين اللي الطائرة وأجهزة البطار وغيره، وربط الحزام وتجنب عشان ما يحصلش أي اهتزاز، كل ده ليه؟ عشان رحلة جوية عادية من الأرض إلى الأرض ترتفع بعض الكيلومترات. طيب أي أجهزة محتاجين اللي احنا نعطلها أثناء امتطاء طائرة الصلاة اللي هترتحل بينا للسماء؟ هتعطل ايه الجهاز اللي انك محتاج توقفه؟ ايه الطاقة اللي انت محتاج انك تستحضرها عشان تنطلق؟ ايه حزام الامان اللي هتاخده عشان عملية الانطلاق دي؟ يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتاط لأي حاجة تشوش على الصلاة. أول حاجة كان يوصينا بالسواك قبل كل صلاة، ليه؟ أول حاجة تطهير للفم لكلام الرب جل وعلا ومناجاته، حاسة الذوق دي مهمة عشان ما تعقش رحلتك. أي يكون متبقي أثار طعمة ولا كده، عشان قال لك إيه؟ مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ويقول لك بص الله يكرمك بقى انت كده لو ايه لو في عشاء وبتاع، لا لا سيب اللي ايه كل الاول وبعدين نصلي. اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه لا لا كل الاول. ليه؟ مش عاوزين الجوع ولا حاسة الشم بقى، وقاعد شمم الأكل من بعيد وبتاع، والأرواح وقاعد ترتقط روائح الطعام دي تشتتك. لا 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 لا، مش عاوزين حاجة تشغلك خالص. عاوز أدخل حمام. سمعت النبي يقول، عائشة رضي الله عنها تقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ليه الكلام ده كله؟ نريدك أن تأتي بلا قيد، نريد أن تترك الغصن لتحلق. مش عاوزينك جاي مرتبط بحاجة، عاوزينك جاي منفك من كل شيء. عشان كده كل الاحتياطات الممكنة قبل الصلاة لابد ان احنا نعملها، اللي تحمي ابصارنا واسماعنا، كل الحواس. لازم تتأكد ان المكان جاهز الا يصرفك والا يشغلك عن اي حاجة. حتى سجادة الصلاة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدقق في السجادة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له، شملة كده بردة من صوف، بس عليها خيوط كده وشوية خطوط كده. فقال الرجل من أصحابه: أعطني نمرتك وخذ نمرتي. فقال: يا رسول الله، نمرتك أجود من نمرتي. قال: أجل، ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها فتفتني عن صلاتي. هو بيقول له أنا عندي درجة عالية ربما ما تكونش عندك أنت، الحاجة دي تشتتني. إسناده حسن، شيخ شعيب الأرنوط قال إسناده حسن. لكن في الحديث في البخاري بقى الأصرح أكشد صراحة، صلى في خميصة صلى الله عليه وسلم، كساء من صوف يعني، لأعلام عليه خيوط، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، هو كان ادى له هدية، رجعوها له، فإنها ألهتني. شوفوا كلمة ألهتني دي، ألهتني آنفا عن صلاتي. الله الله الله. سيدة عائشة تقول: كان كرام ستر، يعني كرام ثوب رقيق يعني، لعائشة، سترت به جانب بيتها، جاي كده زي الستارة كده يعني، حاط الغرفة حطت. فقال النبي: أميطي، يعني أزيحي عنا قرامك هذا، معلش بس شيلي الستارة ديت من قدامي كده، فإنها لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. يا رب لا يريد شيئا من حواسه أن ينشغل عن هذا الإقبال. عرفت ليه كان بيقول أرحنا؟ كانش يحب أن في أي حاجة تشتت صلى الله عليه وسلم، لا فيش حاجة تشتتني خالص. فعشان كده ما أجمل أن الإنسان يخصص حتة في بيته مهما كانت صغيرة، بعيدة بقى عن روائح الطبخ في البيت حسب الاستطاعة والكلام ده. أمر النبي ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. سيدة عائشة بتقول لنا كده، إن النبي أمر أن الواحد يعمل مسجد صغير كده في بيته. طيب ظروف البيوت دلوقتي صعبة، إحنا يدوب بيوتنا بالعافية تكاد تسعنا، طب نعمل إيه؟ حاول قدر الإمكان إنك تعطل كل ما يشتتك. على سبيل المثال، عطل أجهزة الهاتف كلها عند الصلاة، حتى الأرضي، لأن رنين الهاتف وانت في منتصف الصلاة سيخرب عليك هذه الخلوة الرائعة والفريدة التي بينك وبينه، يقطع سلسلة الاتصال، وتلاقي بقى أول ما يجي أول ما تصلي والرنة تبدأ، يا ترى مين اللي بيتصل؟ يمكن الدليفري، صحيح، يبقى الأكل تحت، يبقى سبحان الله ده هو اللي كان بيضرب الجرس، يمكن ده، لا ده بتاع الفاتورة، ده بتاع الكهرباء، يمكن بنت خالتي، يمكن امي، إيه؟ طب هو عاوز ايه دلوقتي؟ طب اللي بيتصل ده ايه؟ ويلاقي نفسه ايه؟ يلاقي نفسه بيقول الاذكار. ده ان قالها طبعا، لان اللي بيبقى بالطريقه دي اول ما بيسلم السلام الاولاني اليمين والتاني هو رايح للموبايل. فايه صلاه هذه؟ ندخل الصلاه وفي الرؤوس كل هذه الكتل المتشابكه من ملهيات الحياه، ثم نيجي نقول الصلاه فين؟ نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. اللي صلي ورايا الناس اللي يعني اللي عنده علم أعلى والكلام ده، ثم الذين يلونهم. المهم في الآخر يقولهم إيه؟ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني مش تبعدوا عن بعض والقدم في القدم، لأن الحاجة البسيطة في الصف دي ممكن تؤدي في القلب. شوفوا يقولهم إيه؟ وإياكم وهيشات الأسواق، أي ما يهوش في ذاكرتكم في الصلاة من زي البيع والصلاة وارتفاع الأصوات والصخب والكلام ده. لا 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 لا، عاوزين نصلي هنصلي صح. عشان كده أبو الدرداء بيقول إيه؟ من فقه المرء إقباله على حاجته، أي إنجاز ليها، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ داخل رايق. وعلى مثل هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. الهدف من ده إيه؟ إنك يا جماعة عندي خلوة، أنا راجل عاوز أركز. عشان كده يا جماعة ينفع وانت واقف قدامه حد بتحبه، راجل الأبهة، الدكتور في الجامعة، وانت داخل مقابلة كده قاعد عمال تتاوب، ينفع؟ ينفع قاعد عمال تتاوب كده وتتثائب قدامه؟ يقول عليك ايه لو دخلت كده لدكتور الجامعة وقاعد جنب مثلا الدكتور بتاع الجامعة، وقاعد جنبه بقى ايه كمان لجنة منتدبة من بره ومعها عميد الجامعة قاعد، وانت داخل المقابلة وقاعد عمال تتاوب، يتقال عليك ايه؟ ايه اللي هيتقال عليك؟ يقول عليك ما شاء الله منتبه، ما شاء الله كويس، ما شاء الله ايه الانتباه ده؟ ولا هيقولوا الانسان ده مستخف بهذا الكلام؟ هيقولوا مستخف، الانسان ده مش مركز، ممكن هيقولوا مستهتر. صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقزم ما استطاع، يحاول يكتم على قد ما يقدر، على قد ما يقدر يكتم. ليه؟ لأن خلاص عيب، عيب انت واقف فين؟ هو ده المكان ده اللي ينفع تعمل فيه الكلام ده؟ انت يا اخي ترجي ترفع ايدك تقول الله اكبر، صوابعك بصة للسماء، وكفك باصص للقبلة، وظهرك مدي للدنيا، يعني الدنيا خلصانة بقى، ودع، كأنك تودع الدنيا. شعور المودع يا جماعة، هو المودع ده مودع لدنيا مقبل على آخرة، هو عاوز ايه بقى؟ ايه اللي شغله بقى؟ ويبدأ بقى يعيش في رحلة الإقلاع والارتفاع عشان ينطلق عن من ايه، بيبعد عن سطح الأرض ويدخل في مرحلة الموت اللا إرادي، الموت الإرادي عفوا، الموت الاختياري، ان هو بقى خلاص صلاة مودع، يسمع من حوله ولا يتفاعل معهم، لأنه في صلة مختلفة، في صلة يعني صلة المعراج. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ نتكلم وندخل مع بعض أكثر، ونبدأ بقى نصلي بقى، كل ده حوالين الصلاة، احنا لسه ما دخلناش الصلاة، لسه ما رفعناش ايدينا وقلنا الله أكبر، لكن هذه المفاهيم مهمة تحرك وتشوق، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بالصلاة، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.